إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. برنامج نجوم الكويت. النجوم لا تكون إلا في الأعلى ليراها الجميع، ويستدل عليها وبها كل من يبحث عن طريق النجومية. ولدينا في الكويت الحبيبة نجوم في جميع المجالات، وها نحن نقدم تلك النجوم لنستفيد من حياتهم كتجارب إيجابية نتمسك بها ونقتدي.
نجوم الكويت.
إعداد وتقديم سامي العنزي، وائل الشطي، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج حسن الشطي.
أعزائي المستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نجوم الكويت. نجمنا لهذا اليوم متميز في توثيق العمل الإنساني حقيقة، ومسيرة طويلة في حياة العمل، خلنا نقول التطوعي والعمل في المجال الخيري. اليوم ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور خالد يوسف الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. بعد هذه أو بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل مع هذا اللقاء.
نجوم الكويت.
أعزائي المستمعين الكرام، عودة مرة ثانية ونكمل برنامجكم نجوم الكويت، وضيفنا الدكتور خالد يوسف الشطي وهو رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. دكتور حياك الله معنا في هذا اللقاء.
الله يحييك مبارك، وأشكر لك هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون نعطي اليوم بعض التوجيهات وبعض الخبرات لشباب الكويت اللي نأمل إن شاء الله يكونون هم قادة المستقبل.
جزاك الله خير دكتور. يعني احنا عادة في يعني بداية برنامجنا دائما نسأل يعني ضيفنا وين ولد، في أي منطقة وين ولد، وين تربى، يعني مع منو تربى، منو كانوا أهله في البيت. فخلنا ننطلق من يعني هذه السيرة الذاتية لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الشطي أهل جبلة.
حلو، تمام.
الشطاطة كلهم في جبلة من سنوات طويلة.
حلو.
يدي اللي هو نوخذ ربيع الشطي،
أيه.
طلع من جبلة، راح سكن في شرق.
حلو.
فريج بين فريج لجناعات وفريج لشيوخ.
حلو، تمام.
في الوسط الآن. أيه. مسجد الدولة الكبير الحالي
مكانه.
السبب أنه انتقل من جبلة إلى شرق. أيه. مجموعة من أصدقائه اللي شغال معاهم في البحر وفي التجارة، لأنه كان هو عنده سفن يسافر للتجارة البضائع، فأصدقائه كانوا أغلبهم من أهل شرق، فقالوا له شو موديك جبلة، تعال عندنا.
رجع مرة ثانية.
فسكن في شرق وظلينا في شرق. طبعا ما لحقت على شرق، لكن كلام الوالد لي.
نعم.
في نهاية الأربعينيات بعدين طلعنا رحنا الشامية.
نعم.
الشامية يعني صوب الضاحية، صحة مدرسية.
نعم.
هناك، وبعدها طلع لنا بيت في الفيحة سنة 1958.
ما شاء الله. أي قطعة؟
قطعة ثمانية
يمنا لازم.
يم بيت الشيخ أحمد الخميس الله يرحمه.
نعم.
وفريج العبيدان.
نعم.
والدعي.
نعم.
والمطيرات المطيري قبال مدرسة معهد التمريض للبنات.
حلو.
أنا ولدت في الفيحة في 14/1965.
أيوة ما شاء الله.
أنا. نعم. الابن الثالث للوالد.
أيوة.
بعد يعقوب أخوي وأختي.
نعم.
ونشأت ترعرعت في منطقة الفيحة.
حلو.
ما أذكر المدرسة الروضة.
أينا.
ما أذكرها الآن، لكن أنا الروضة الأولى كانت لي في روضة بورسلي. في الفيحة.
أينا.
السنة الأولى.
حلو.
في سنة 1970 طلع لنا بيت الوالد. هذا البيت أصلا كان للوالد.
نعم.
لما الوالد قدم طلع لبيت قبل لا يطلع حق يدي، يدي ما كان مقدم أول ما يعرفون
ما شاء الله.
فالوالد راح قدم ونشيط وحريص بالأمور قدم وطلع على البيت حتى قبل عمي إبراهيم الأكبر من الوالد 10 سنين.
أي ما
فيدي قال له شلون طلع لك بيت وأنا ما طلع لي بيت؟ عطني البيت.
لا
الأوليين بمبارك الأجيال السابقة اللي قبلنا إحنا كان الوالد هو للكلمة وهو للشور وهو حتى الوالد يقول أنا كنت أول أشتغل بوزارة الأشغال وأكد تاكسي
صح.
خط السوق إلى المقوع والأحمدي الخط هذا تكاسي أكثر شباب الكويت صح. أول كانوا العصاري يشتغلون عشان يزيدون من دخلهم. يقول تصور يوميا أجيب معاي فلوس يعني أكون من أكد من الظهر من بعد الغداء إلى بالليل يقول أطلع مبلغ يعني زين. يقول كان الراتب والإضافي هذا كله كنت أحطه في إيد أبوي اللي هو يدي كان هو اللي كان أول طبيعة الأبو اليد الكبير راعي البيت هو اللي كان عنده المصروف ويقول بعد يعني كان المبالغ اللي كنت أدخلها كانت كلها أعطيها ليدي الله يرحمه إنه خذ
الله يرحمه.
فالوالد قال حق يدي يسلم راسك أفا عليك تبي البيت أخذه فراح سجل البيت باسم يدي بالفيحة ونطر والوالد قدم طلب
ثاني
حقه هو وسهلات ذيك الساعة طلع لنا بيت في 1970 فانتقلنا إلى منطقة الشعب. فثاني روضة أنا في ثاني سنة روضة كنت في روضة أسامة بن زيد منطقة الشعب في قطعة واحد يم بيت الروضان الحين والمجيمي والبيوت اللي هناك والمسابيح
تمام.
فظلينا في الشعب تقريبا بعد 6 سنوات أو 5 سنوات الوالد قال نبي نتوسع ونبني دور ثاني. طيب وين نروح نسكن؟
ردت الفيحة
رد الفيحة. شوف البيت الفيحة القديم دور واحد أربع غرف
صح.
غرفة لعمي عمي إبراهيم وزوجته الله يرحمها والأولاد الصغار وغرفة للبنات والأولاد وغرفة ليدي ويدتي وغرفة لنا إحنا كلنا 3 عوائل في بيت من غرفة من 4 غرف تكرم حمامين وحوش يعني هذه ذكرياتنا في الفيحة. فأنا عشت طفولتي الصغيرة بالشعب ورديت طفولتي مرة أخرى في منطقتي الأولية اللي هي الفيحة. فعندي ربع بالفيحة وعندي
ربع في
بالشعب.
بالشعب
المدرسة كانت مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائي طبعا قعدنا تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر سكننا بالفيحة على ما ينبني بيتنا لكن كان الوالد يوميا يودينا الشعب عشان مدارسنا. فكنت في مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائي ثم المتوسطة الحين سبوها مهلة للمضاف
المتوسطة
في الشعب.
قبل أن ننتقل دكتور خلنا من الابتدائي والمتوسطة من تذكر من ربعك يعني من الجيل جيلكم خلنا نقول إحنا تذكرهم لحد الآن ربعك؟
شوف ربعي كانوا تشكيلة بين الشعب والدعية لأن في شباب من الشعب من الدعية كانوا يدرسون بالشعب
حلو.
والمتوسطة الدعية ما فيها متوسطة للأولاد فيدرسون وين؟ بالشعب. فإحنا صايرين مثل خلطة بين عيال الشعب وعيال الدعية. فمن ربعي اللي بالشعب الأخ صلاح عبد الملك أبو حمد وهذا بصفي من ثانية روضة إلى ربع ثانوي
ما شاء الله نفس الصف مع بعض ماشينا
ما افترقنا إلا بولا متوسط لما انتقلنا من علي بن أبي طالب ابتدائي إلى المتوسطة كان السنة الأولى هذه مو بصفي
لا
ثانية متوسط رد معاي إلى رابع ثانوي خرجنا من ثانوية أحمد البشر الرومي بالدعية وكنا نروح الوالد يودينا ونرجع مشي تصور من آخر الدعية على حدود الدسمة إلى الشعب وراء جمعية الشعب كنا يوميا نرجع نروح مرات الوالد ما يقدر يودينا نروح مواصلات اللي هو الباص رقم 25 الداخلي اللي يدخل الشعب والدسمة والدعية أذكر رقم باص 25 وكنا نرجع مشي أو مرات الوالدين أو أحد من ربعنا اللي كان عنده سيارة يرجعنا. فهذه مرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي كانت لي ذكريات جميلة في الحقيقة في هذه المرحلة.
إيه كان زين تكلم عنها
طبعا فترة الطفولة فترة جميلة جدا لا مشاكل ولا هموم ولا ولا تفكير وديك الساعة الكويت صغيرة يعني الفريج فيه 4 سيارات حتى أذكر الوالد دائما يحرصنا إذا أذن المغرب إحنا لازم بالبيت
ممتاز.
وكان يستخدم معنا أسلوب العقاب والثواب لكن ما كان يطقنا لكن كنا نخاف منه فأذكر مرة تهاوشوا الربع عندنا بالبراحة وحاولنا نفكك فيهم وأذن المغرب وظلمت الدنيا الحين حين راحت السكرة ويت الفكرة
نعم
إحنا بندخل البيت أنا وأحمد أخوي
إيه
نعم. شو يقول حق الوالد؟ يينا عند الباب ولا الوالد داخل ماسك عصاية كبيرة. بيطقنا. هو ما راح يطقنا.
إيه بس تهديد.
تهديد.
إيه.
ولحقنا وقام يصارخ علينا. أنا إيش قايل لكم؟ أنا منبهكم مليون مرة إذا أذن المغرب يا ويلكم إذا أنتم مو بالبيت. شوف التربية الوالدية قديما وحرصهم هذه شغلة. طبعا ركضنا ورا منو؟ يدتي الله يرحمه إبراهيم خديجة الشطي. وتصيح الوالد الله يخليك طلبتك يرحم والديك لا تطقهم. وإحنا نخش وراه وهو ما يبي طقنا لكن كان نوع من قلنا له حاولنا يبا والله ما تأخرنا هالمرة إلا عشان الربع تهاوشه وكنا نحاول نفاككم من تطاققوا.
نعم.
وقال هذه آخر مرة. وبعدين كنا صغار نروح مراكز الشباب. نعم. كان الوالد يخلينا بالصيف نروح مراكز شباب. طبعا نعم. عندنا مراكز شباب الدعية.
نعم.
وهذه لفتة حلوة. الأبو يحرص على أن أولاده فترة الصيف أنهم يحرصون على أنهم يستفيدون.
نعم.
يأخذ خبرات. أنا أذكر الوالد كان يأخذ أخوي يعقوب أخوي الأكبر مني أبو يوسف.
نعم.
بالصيف يوديه عند واحد اسمه جاكوب.
جاكوب
عنده قراج زين او جوزيف
جوزيف
ارمني عنده محل ميكانيك سيارات لان الوالد يشتغل ببيع وشراء سيارات سوق الحرايق بالاضافه الى عمله فيوديه طول الصيف يوميا الصبح ولد الظهر عشان يتعلم يشتغل ميكانيك فاذكر كان اخوي يعقوب يقول لي بحر صيف كان يقول لا روح تعلم وانا راح اعطيك مكافاه وجوزيف راح يعطيك مكافاه
حلو.
هذه المهن اللي أخوي تعلمها إلى الآن هو يشتري لنا الإلكترونيات هو اللي يعرف الكمبيوتر هو اللي يشتري المواد الإلكترونيات كلها السيارة اللي اختربت هو يصلحها إذا إحنا بنشتري أي سيارة لازم نستشيره فشوف القيمة اللي علمها الوالد لأخوي ولذلك إحنا الحين نقول حق الآباء علموا عيالكم مهن إحنا كنا نروح مركز شباب الدعية
نعم.
مشتركين بالرياضة ومشتركين بالسباحة فتعلمنا السباحة تعلمنا الرياضة وتعلمنا أيضا قمنا نعرف شباب الدسمة فصار عندنا بعد علاقة أوسع من الأصدقاء وأذكر مرة من المرات كنا بنروح سينما الأندلس
حلو
طبعا الوالد لا ما تروحون السينما يبا الله يخليك هالمرة بس وصيف وعطلة قال لا من معاه بتروحون
من
معاه بتروحون أول شيء ممنوع ما تروحون سينما بالليل شو يريدكم بعدين
صح.
كانوا يخافون علينا
نعم.
فكان محيطنا بيئتنا بيئة نظيفة بيئة متميزة بيئة فيها من ناخذ القيم من البيت اليد واليدة والأم والأبو والجيران والفريج كان الفطرة الطيبة يعني ما كان عندنا مثل هذه الأمور الآن نشوف الانفتاح على مستوى العالم فأذكر كان حاولنا من بس قولوا لي من معاه بتروحون قلنا لي بنروح مع عيال علي سعدون البدر العم بلؤي الله يرحمه
نعم.
طبعا الوالد يعرف بلؤي ويارنا
أين
ويعرف الإنسان طيب ومتدين وحريص وعياله ما شاء الله أخلاقهم عالية وشطار بالمدرسة
نعم.
فهو عارف فرضى إنه نروح معاهم السينما
نعم.
أذكر حتى أذكر الفيلم الفك المفترس الفك المفترس وأذكر دخلنا لوج بربع دينار يعني كشخة مو بمية فلس ورا فهذه أذكر أن أشوف الوالد يعني رضى أن نروح سألنا شنو الفيلم ومن معاه بتروحون ومن بوديكم بردكم فهذه أذكر من الذكريات أن الوالد كان يحرصنا على أن تكون عندنا البيئة من الأمور الجميلة جدا أن الوالد برمضان يقعد مع الوالدة يحسب أسامي بعض الأسر من عائلتنا أو غير عائلتنا اللي يعرفهم من الأسر اللي دخلهم ضعيف
تذكر أنت المواقف
أنا أذكرها وكنت أنا لأني كنت شاطر يعني بدي الكتابة وكذا وبالعربي وبالمدرسة فكان الوالد والوالدة ما كانت تكتب بتفك الخط لكن حتى الوالد خلاها تروح تدرس يوم كنا بالفيحة تدرس ليلي. بالمدرسة الليلي
نعم
اي شوف تعلمت القراءة والكتابة وكنا صح. كنا نذكر احنا بالابتدائي وهي الابتدائي
صح نعم
وكان اولى وثانية مدرس سنة وثالث يعني كملت لي رابع ابتدائي حتى من الأذكر كنا نتعلم معها العربي الإنجليزي that's the ceilings that's the doors that's the window that's the floor فكانت الوالدة تدرس الإنجليزي معانا في تلك المرحلة فكان الوالد يخليني أنا أكتب أسامي الأسر وأنا كنت في الابتدائي يعني العائلة الفلانية العائلة الفلانية فنوصل إلى تقريبا 15-20 عائلة فكان الوالد يكتب ويعطي الوالدة الفلوس بطريقة يعني كان يتم توزيع هذه المساعدات أو الزكوات والصدقات وزكاة الفطر على بعض الأسر المحتاجة وظلت هذه الشغلة معاي إلى اليوم مع الوالدة
زين احنا راح نكمل الموضوع إن شاء الله هذا بعد هذا الفاصل دكتور
نعم.
أعزائي المستمعين الكرام فاصل ونعود ونكمل مع دكتور خالد يوسف الشطي رئيس مركز الكويت التطوعي العمل التطوعي، توثيق العمل التطوعي، فنار إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
نجوم الكويت.
أعزائي المستمعين الكرام، عودة مرة ثانية ونكمل برنامجكم نجوم الكويت، وضيفنا لهذا اليوم الدكتور خالد يوسف الشطي، رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. دكتور، تكلمت عن يعني قبل والوالد شون يعني في بعض الأسر المحتاجة وشون الترتيبات هذه. قبل كان في ترابط تراحم ها بين الأسر، ها حتى ترى يعني مو شرط يكون الإنسان سعي وعنده فلوس عشان يصرف، بالعكس كانت يعني في تعاون مشترك، في تعاون داخل يعني برمضان. تذكر برمضان وانت صغير دكتور شلون الهريس يدور بالفريج شلون؟ ها
هذه بمبارك من أجمل ذكريات الحياة، والآن الحرموا فيها عيالنا طبعا. أيوة احنا يمكن أبهاتنا لحقوا على النافلة والعشيات اللي كانوا أول يودونها نعم. ليلة الخميس وليلة الاثنين يعني لحقنا على آخرها
نعم.
لكن من الذكريات أن الوالدة مثلا تقول لي روح حق بيت أم علي، الله يرحمها، أم علي اللي هي أم علي المولي بيت يرانا، جاء طوفة بطوفة، يعني تعتبر هي أخت الوالدة من كثر الجيرة، هم أخوات تربينا على أنهم أخوات، وإخوان وعيال يراننا علي وطالب هم يعتبرون إخواننا والوالد أخو أبوهم. حتى أذكر لما توفى أبوهم ورحنا عزيناهم، الوالد لما طلع يعني توفى أبوهم قبل تقريبا 10 أو 15 سنة، فرحنا العزة، فلما يينا نطلع يو كلهم يسلمون على الوالد ويحبون راسه، فالوالد قال لهم كلمة أنا وايد أثرت فيني، قال لهم ترى إذا أبوكم توفى ترى أنا أبوكم،
سبحان الله،
وترى إذا أبوكم كان ترجعون له عشان تبون منه شيء ترى اليوم انكم ترجعون حقي انا ابو يعقوب، انا عمكم وانا ابوكم، ولا تترددون يوم من الايام انكم تطلبون شيء الا وانكم تيوني. فشوف
الله.
وانا اللي اذكره من الذكريات الجميله، الوالده خالد روح يجيب لنا ملح من ام علي، روح يجيب لنا طماطه،
صحيح
اليوم نبي الجدر الكبير اللي عندها
إيه.
ونفس الشيء لما يجون عيالها ويطقوا الباب، ام يعقوب الوالده تبي ثوم، تبي مثلا اذا عندك رويد، اذا عندك مثلا شويه شكر. هذا اللي اذكره من ايام قبل، العلاقه المتميزه اللي كانت بين الجيران وبين الفريج، التعايش والمحبه. ترى يمكن يعني يكون نختلف في الطائفه مثلا، نختلف بالمستوى الاجتماعي مثلا، في اسر تكون ثريه واسر تكون دخلها محدود او دخل متوسط، كل هذا كان يذوب قديما، كله ذايب. ما عندنا أي فرق بين أي مذهب، أي طائفة، أي مستوى اجتماعي، الكل كنا نعيش في هذا الجو. وهذه من الذكريات الجميلة اللي أذكرها، وبالإضافة إلى ربعنا اللي مساء سألتني من ربعك اللي كانوا معاك، أن أذكر طبعا بيت فريجنا، عيال فريج، عيال فريج اللي وراء الفريج اللي في البراحة، ملعبنا ملعب كرة القدم، ذكرياتي مع دكان بطاح لدويس الله يرحمه، اللي نتجمع فيه نحط سحاحير ونقعد، ماكو 50 فلس باليوم يعطينا الوالد أو 100 فلس كنا نشتري كل شيء. وأذكر عقيل المهنة صديقي اللي كان نادي لاعب في نادي العربي، أذكر من أصدقائي صلاح عبد الملك، أذكر من أصدقائي عيال العروي فريجنا، بيت سعود النصيب وعياله، بيت التميمي وعياله، أذكر من أصدقائي اللي كانوا بمنطقة الدعية عادل الرقم أبو عبد الله، وما زال إلى الآن صديقي، وما زال إلى الآن نجتمع كل خميس ونتذكر ليش الأيام كان يجينا بالدعية بقارية البالون العصر، ويجيب معاه السينما الصغيرة اللي يحط فيها الببايات ميكي ماوس، ونقعد في البيت، وظلينا أصدقاء من المتوسطة للثانوية إلى الجامعة، وهو راح بعدين إطفاء ضابط في بريطانيا، وأنا كملت الدكتوراه، وردينا بعدين مع بعض أصدقاء إلى اليوم. إحنا ربع يعني، كنا أطفال صرنا شباب، بعدين تزوجنا، بعدين عيلنا، الآن قامت سولف لما أقعد معه شلون الأحفاد، يعني هذه من أيام الطفولة. والواحد فعلا يختار الأصدقاء النظاف الزينين، حتى الوالد كان ما يرضى يعني لما يشوف مرات يشوفنا مع أحد بالفيج يقول هذا لا تماشونه، هذا لا تقعدون معاه.
هذا كله قبل كذي يعني سبحان الله اللي يطلع يعني يعني خلنا نقول إحنا يعني مو خلنا نقول إحنا سوي أو إنه في شيء عيب دائما ترى قبل
الأوليين
ينبهون دير بالكم فلان في شغلة فلانية دير بالكم يخافون على عيالهم سبحان الله يعني.
ولما كنت أسولف مثلا بنروح اليوم المدرسة بنروح المركز الشباب بنروح كذا كان دائما الوالد يسألني السؤال المحرج بالنسبة لي لما بقول له بروح مع فلان شنو سؤاله؟ منو أبوه؟
سبحان الله ينعم.
أي فأقول لي بتسألني عن أبوه شعرفني؟ قال لا لازم تعرف اسم أبوه.
صح.
وإحنا الآن لما أنا عيالي يعني أنا جربتها لما عيالي مثلا كانوا يروحون مع الشباب في المساجد أو يروحون مع ربعهم يلعبون كرة أو يروحون النوادي أو كذا كان يقول لي بروح مع فلان فأخذ نعم. تليفونات الأولاد وإلى نعم. الآن تليفوناتهم موجودة في
مذكرة
تليفوني لما أكتب ربع عبد الرحمن صح. أو ربع حمد لازم أسئلة أول شيء عطني رقم تليفون رفيجك يقول لي بليش ماما لا لا عطني رقم تليفون بالإضافة إلى منو أبوك منو فكنت أبوك. أتذكر أبوي عسى الله يشفي ويعافي إلى الآن لما يقول لي ولدي لما يقول لي فلان أبوه غالبا أكون أعرفهم أو أعرف عمه نفس الشيء كان الوالد يزعل لما أكون أنا ما أعرف اسم أبو رفيجي فلما أقول له مثلا ولد أبو فلان أبو فلان آه فلان كان معنا في شرق أو كان معنا بجبلة أو أبوه كان معنا بالحراي أو كان معنا أو إيه عمهم فلان فيصير نوع من التعارف فكان يقول لي قول حق رفيجك إن أبوي يعرف عمه أو يعرف يده أو كنتوا معنا فريج بشرق أو فريج الفيحة أو فريج الشامية فهذه من الأمور المهمة اليوم للآباء إنه يعرف من عياله يطلعون معاه من يدخل معاهم على وسائل التواصل لما الولد بيسافر من معاه بيسافر لازم تعرف هذا الولد زين مو زين نظيف مو نظيف أخلاقه زينة مو زينة وهذه كلها تشكل لما تكلمنا احنا الآن انتهي برنامجك النجوم ما تكلم احنا عن النجوم احنا يعني احنا أقل من ذلك بكثير في الحقيقة لكن احنا ما زلنا نتعلم لكن تربينا بتنشئة وايد زينة في مجتمعنا الكويتي المحافظ قديم لا زال مجتمعنا محافظ لكن نبي نأكد اليوم الانفتاح هذا اللي صار الآباء والأمهات ما يهدون أولادهم من غير تربية من غير حرص من غير ما يعرفون هم من معاي يطلعون شنو يشوفون شنو البرامج اللي يدخلونها شنو السفرات اللي يسافر من معاي يسافر هذا كله يساهم في تنشئة مجتمعية نحافظ على مجتمعنا الكويتي مهما يحدث من انفتاح مهما يحدث من انفلات في العالم إن شاء الله يبقى المجتمع الكويتي هو المجتمع المحافظ المسلم اللي صاحب العادات والتقاليد الجميلة المحب للخير والعطاء والإنساني والعمل التطوعي.
خلينا نقول بالنسبة حق السفر دكتور سافرت وانت صغير؟
كنا نسافر بس وين كنا نروح الحمد لله هذه مرحلة من المراحل أنا في مرحلة الثانوية بدينا تعرف الله يذكره بالخير الشهيد مشعل الخليفي مشعل إبراهيم الخليفي يارنا فكان يقول لي خالد ليش ما تيجي معنا المسجد إحنا شباب المسجد كل منطقة اليوم تجد في المسجد شباب فكان يقول ليش ما تيجي معنا المسجد فقلت ليش عندكم قال عندنا إفطار كان يوم عرفة فأنا قلت له أنا صايم فاستغرب يعني شلون أنت مو شاب بتدين وكذا شاب عادي وما تصلي في المسجد شلون أنت صايم قلت له إحنا بعاشورة بتاسوعة ستة شوال بعرفة نصوم قال شلون تصوم قلت له مو بس أنا صوم يدي ويدتي والوالدة صايمين بهالمناسبات فإحنا أصلا صايمين وينش وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه فقلت له والله أنا صايم ومتواعد اليوم مع الوالدة ويدتي فاختار يوم ثاني بعدين عزمني على عشاء فرحت كان بيت الأخ الدكتور جاسم المطوع الأسري القاضي فكان تجمع لأهل الشعب والدعية شباب المسجد يتجمعون عنده في البيت فكان يصير فيه مسابقات ثقافية وبعدين قمنا نلعب رياضة وياهم فأيضا هذه مرحلة من مراحل الشباب اللي أصبحنا ملتزمين في المساجد إحنا وبعدين صار أغلب شباب الشعب صرنا من شباب المسجد حتى الوالد كان وإحنا في المسجد ونطلع مع شباب المسجد أو نطلع مثلا كان جاسم مطوع عندهم شاليهم بالخيران فكان يودينا في العطل فكنا ننام خميس يمعه فكان الوالد يسألنا أنتم من معه طالعين؟ منو وياكم؟ منو اللي بودونكم بالسيارة؟ منو اللي كذا؟ فكان أذكر الدكتور جمال الدعيج، هو من سكان الدسمة، وهو أحد طبيب وهو مربي فاضل. فكان الوالد لما يدري أن إحنا مع الدكتور جمال الدعيج خلاص روحوا، ومع عيال السالمين وعيال السرحان، عيال الشعب يعني. فأذكر بعدين كنا نبي نعتكف في العشر الأواخر في رمضان، فقال الوالد شنو هذا الاعتكاف؟ أنا أول مرة أسمع اعتكاف. قلت له ما أدري، يقولون في اعتكاف إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وهي سنة. قال طيب شلون مسجد بتروحون تنامون فيه؟ شلون تأكلون؟ شلون تلب؟ فأذكر يا الدكتور جمال دعيج وكلم الوالد، فالوالد رضى. بعدين واعتكفنا، فكان تدور دورة الأكل
يعني
الفطور كل يوم على مجموعة لنا وايدين احنا في المسجد. فأذكر كان الوالد، احنا يمكن ثلاث مرات علينا بالعشر الأواخر، فكان الوالد يجيب لنا الفطور، وكانوا يجون خواتي الصغار ويجون يطلون يشوفون المسجد. شباب معتكفين في المسجد، بس كنا حريصين على يعني نظافة المسجد، وحتى كنا نشر هدومنا، وكنا نرتب يعني، كنا ننظف المسجد ونساعد الإمام، وكنا نبخر وننظف. فهذه أذكر. بعدين لما جت فترة الربيع، العطلة الربيعية، كان قال لنا الدكتور جمال دعيج أن أنا ودي أروح مع الشباب، مع الدكتور جاسم طوع، ودنا نروح أبها نستكشف أبها. كانت أبها مو معروفة بذاك الوقت، فكلمنا الوالد قال من معاه بتروحون؟ قلت له يبا مع الدكتور جمال دعيج ومع بيت السرحان فريجنا يعني. فقال خلاص مدام أنت مع هالمجموعة كنا نروح أبها، وأيضا كنا نروح العمرة. فهذه أذكر من الذكريات الجميلة، أن حتى الوالد كان يسأل ربعه، يسأل محمد الشاركي. محمد الشاركي بفواز هو مدرس بالتطبيقي، وهو صديق الوالد، وكان يشتغل معاه بالسوق بالتجارة، وحتى كان عندهم محلات الوالد محله، وكانوا في شارع خالد موليد، وكان من أصدقاء الوالد، والوالد يثق فيه وفي دينه، يثق في التزامه وتدينه. فأذكر كان الوالد يخاف أني أنا أروح مع الدينين، يقول أخاف أنه يعني يتشددون، أنه يعلمونكم شيء غلط، أن هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا كافر. فما طبيعي، كان ما كان يعرف هذا فكان دائما يكلم محمد الشاركي بفواز، يقول له أنا ولدي خالد الآن طاح مع الدينين مع الشباب، هل أخليه يكمل ولا ما أخليه؟ فكان الأخ أبو فواز محمد الشاركي الله يذكره بالخير، والآن هو صديقي يعني، صديق الوالد وصديقي، كان يقول أبوك هذا اللي خليتك تمشي مع الدينين وتلتزم مع الصحبة الصالحة الشباب المساجد، لأن أبوك كان خايف. وشوف مع أن كنا إحنا نصلي في المساجد، إلا أنه فعلا إحنا حتى لو الولد متدين لازم تعرف الولد متدين يمشي مع منه، والأفكار اللي يقولون له لا. كنا الحمد لله عشنا في الجو الإسلامي الوسطي المعتدل، وبعدين كنا نروح أنشطة ورحلات وبرامج، وصرنا أحد المشرفين في منطقة الشعب على الشباب ورحلات العمرة ورحلات أبها والأنشطة اليومية. الرياضة كان عندنا نشاط أسبوعي خاصة بالصيف، كنا يعني أنشطة متنوعة، هذه حفظتنا في الحقيقة، حفظتنا عن المخدرات، عن الـ الأخلاق السيئة. فكان مجتمع نظيف، والميزة كان أن كلنا كنا عيال الشعب والدعية، فكلنا أصلا طلبة في المدارس ربع وفرق، كنا بالفريج. فهذا في الحقيقة ساهم أن احنا نشأة طيبة الحمد لله، إلى أن وصلنا إلى الثانوية وتخرجت من الجامعة.
أنزل راح نتكلم عن هالمرحلة إن شاء الله بعد هذا الفاصل دكتور. أعزائي المستمعين الكرام، فاصل ونعود ونكمل مع الدكتور خالد يوسف الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار بعد هذا الفاصل.
نجوم الكويت.
أعزائي المستمعين الكرام، عودة مرة ثانية ونكمل برنامجكم نجوم الكويت، وضيفنا الدكتور خالد يوسف الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن الثانوية والابتدائي، وبعدين تخرجكم من الثانوية. أول شيء كم نسبتك بالثانوية؟
أنا ما جبت نسبة عالية، وكان لها سبب. أنا كنت من بداية الدراسة إلى رابع ثانوي إلى ثالثة ثانوي كنت ما أطلع بين الثالث والرابع والخامس مكرر.
حلو.
ولذلك كنت أنا أحرص أني أدخل كلية الطب، وأنا دخلت علمي، وكنت شاطر في العلمي وبالرياضيات وبالفيزياء والكيمياء، وكنت أجيب أعلى الدرجات. لكن سبحان الله في رابع ثانوي آخر أسبوعين تقريبا من الاختبارات طحت مريض، أنا كنت يعني متميز في دراستي وفي علاقاتي الاجتماعية وفي المدرسة، فأصابني مرض خلاني، مع أني كنت حافظ المواد كلها قبل شهر من الامتحانات،
سبحان الله،
لكن قدر الله عز وجل أن آخر ثلاث أسابيع تقريبا صار فيني مرض، ما كنت أقدر أدرس، وتفلت مني كل هذه المواد اللي كنت أدرسها، حتى أني كنت طول الليلة قاعد أبكي، وتيني الوالدة وتقول لي خلاص حتى لو تعيد السنة ماكو مشكلة، هذه أزمة وتعدي. وسبحان الله بديت أدرس مرة أخرى، أغلب يعني كنت مثلا كتاب الفيزياء كنت حافظة صم، كتاب الكيمياء كنت حافظة صم، كتاب الأحياء كنت حافظة صم، لكن الأيام الأخيرة أحس أني خلاص ما أعرف ولا شيء. فسبحان الله كنت أكلم الوالد والوالدة وأنا أبكي، كنت أقول لهم إن خلاص أنا أبي ما أحضر الامتحانات علشان ما أجيب دور ثاني، وعشان أعيد السنة والسنة الجاية إن شاء الله أني أجيب النسبة وأدخل كلية الطب.
نعم.
فجبت نسبة تقريبا بحدود الستينات، أقل من الستينات. والوالد والوالدة كانوا يقولون لي اعتبر السنة هذه السنة اللي أنت سنة يعني من عمرك راحت، لكن إن شاء الله السنة الجاية راح تدرس وتدخل الجامعة، تدخل الجامعة. فسبحان الله كان الجامعة قبل اللي أقل من الستين كانوا يقبلوننا بالدور الثاني. ففي مرحلة رابعة ثانوي بديت أقرأ الكتب الدينية وبديت أحفظ القرآن، وصار عندي حب لدراسة مواد الشريعة الإسلامية، وخاصة أني أنا أحب تاريخ السيرة النبوية وأحب قصص الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، وكنت وايد مغرم بقراءة التاريخ الإسلامي وحفظ القرآن الكريم. فقررت أني أدخل، كان عندي خيار أني أدخل اللغة العربية كلية الآداب أو علوم اجتماعية أو أني أدخل المواد الأدبية، فقررت أني أدخل كلية شريعة كانت توها بادية، وكان عندي أصدقاء من أصدقائي اللي هم الله يذكرهم بالخير الأخ طارق الياقوت، أيضا هو من شهداء الكويت اللي خذوه بالغزو واستشهد، فكان عندي مجموعة من أصدقائي اللي دخلوا كلية شريعة ودخلت معاهم كلية شريعة. فأيضا هذه كانت مرحلة من مراحل الدراسة لما دخلت الجامعة في كلية شريعة.
تغير عليك شيء؟ اختلفت عليك الدراسة من ثانوية إلى الجامعة؟ طبعا الجامعة قبل الثانوية هكرة من السبع للثنتين وتطلع تروح البيت، الجامعة لا مفتوحة.
الجامعة كانت مرحلة جديدة في الحقيقة، خاصة أن احنا ما لحقنا على المقررات، اللي لحقوا بعدنا على المقررات كانوا يدرسون مواد اختيارية وينتقلوا من صف إلى صف.
نعم.
احنا صحيح أن في كنا ثانوية أحمد البشر الرومي كان اسمها ثانوية الدعية. نعم. وبعدين صاروا أحمد البشر الرومي، كنا في بعض الفصول كنا ينقلونا من صف إلى صف، مثلا مادة الكيمياء مادة الفيزياء كان في تنقل، وهذا التنقل يعطي الطالب نوع من الأريحية والوناسة والتغيير. لكن الجامعة تختار أنت المواد، عندي مادة اختيارية بالآداب، عندي مادة اختيارية بكلية العلوم، عندي مادة اختيارية كانت بكلية الحقوق العلوم الإدارية، فالطالب عنده حرية ويعطونا نوع من الثقة بالنفس أنه هو يختار المواد، خاصة أني أنا كنت طلعت إجازة وعندي سيارة. فأيضا هذه كانت مرحلة من المراحل الجميلة في الجامعة اللي كنت أختار مواد اختيارية وكنت أدرس في كلية شريعة. وحتى أذكر كانت عندي مواد، حتى كانت كنت أفكر أني أصير مدرس تربية إسلامية، كنت أحب جانب التدريس، خذيت مواد بالتربية، مواد اختيارية، مواد التربية. أيضا كانت من ضمن الأمور اللي أنا استفدت فيها في الجامعة العلاقات الاجتماعية مع الطلبة، اتحاد الطلبة، الجمعيات العلمية اللي كنا نشترك فيها بأن نعلم الطلبة على الإرشاد، خاصة الطلبة اللي يدخلون مستجدين. نعم. فدخولنا في العمل النقابي واتحادات الطلبة والجمعيات. نعم. العلمية علمنا شلون نرتب أمورنا. يعني أنا أذكر كلية شريعة كنت في الجمعية العلمية متطوع، كنا مثلا عشان نمشي شغل مجلة الشريعة كان عندنا مجلة تصدر كنا نبي نسوي لها إعلانات. فإلى الآن أذكر اللي كنت أروح لهم من التجار أو الشركات.
أي
نروح لهم عشان ينزلون إعلان تجاري في المجلة، وشوف إحنا طلبة أعمارنا على 19 سنة تعلمنا في موضوع العلاقات الاجتماعية والعمل صحيح. الإداري والروح حق التجار عشان يسوون رعايات لرحلة العمرة
نعم.
واحتكينا بالطلبة. إلى الآن أغلب أصدقائي اليوم هم الطلبة اللي كانوا معانا بالجامعة باتحاد الطلبة بالجمعيات العلمية
نعم.
أنا كانت عندي ميزة الحمد لله أن كنت لي علاقة مع كل القوائم الطلابية
ما شاء
فلو
الله.
كنت أنزل انتخابات في أي قائمة كنت أنجح لأن كلهم ربعي وهم كانوا يتفاجئون أنت من شلون تنازل مع القائمة الفلانية ما نزلت الانتخابات لكن شلون أنت تدعم القائمة الفلانية وأنت رفيج هذول ورفيج هذول فهذه كانت ميزة في الحقيقة أني كانت لي علاقة مع أغلب الطلبة مع كل شرائح القوائم الطلابية الموجودة إلى الآن هم أصدقائي من كل القوائم وهذه عطتني في الحقيقة خبرة كبيرة جدا. اليوم أنا في مركز الكويت توثيق العمل الإنساني لما الآن أدير مجلة فنار أذكر شلون أروح أسوق حق المجلة وشلون أروح حق التجار وشلون أسوي مقابلات حتى أني لما كنت في الجامعة كنت أدخل دورات تدريبية مركز تنمية المجتمع أو مركز خدمة المجتمع أو التعليم المستمر في الجامعة هذا في الحقيقة يعطي دورات صحيح إحنا برسوم لكن يعطي دورات الطالب من ينمي مهاراته إذا كان هو مثلا يحب يتطور في اللغة في اللغات يحب يتطور في نظم المعلومات الآي تي اللي هي وسائل التكنولوجيا يحب يتطور مثلا في العلاقات الاجتماعية في فن الأتيكيت فأذكر من المواد اللي دخلناها إلى الآن أوراقها عندي كورسين دخلت في الجانب الإعلامي وأذكر يعني. حتى أذكر الدورة لما انتهت ودونا زرنا أحمد بهبهاني الله يرحمه اللي هو كان رئيس نقابة الصحفيين وزرنا بعض الصحفيين وخلونا نكتب بعض المقالات اليوم أنا كإعلامي أكتب بالصحافة بل أنا رئيس تحرير مجلة فنار وأنا رئيس تحرير الكتب والإصدارات أكثر من 30 كتاب عندنا الآن في مركز فنار يمكن الدورات اللي دخلتها في الجامعة والنشاط الطلابي اللي كان معاي في الجامعة لما كنت أدير أو أشرف على مجلة طلبة قائمة كلية الشريعة أهلتني اليوم أني أنا كانت عندي ذيك الخبرة وذيك العلاقات فلذلك اليوم أنا أقول حق طلبتنا في الجامعة لما تكون طالب في الجامعة اهتم بدراستك واهتم بالبحوث واهتم بتقوية العلاقة مع الطلبة واهتم أيضا إذا كانت هناك محاضرات ندوات ادخلها وتعلم فيها وأيضا إذا كان هناك عمل تطوعي طلابي في الجامعة نقابة اتحاد طلبة جمعية علمية نشاط اليوم في الأنشطة التطوعية كثيرة بالجامعات فلا تحرم نفسك وأنا أقول حق الآباء بعد الولد كثر ما يتعلم وتغرس فيه هذه القيم وهذه العلاقات وهذه المهارات كثر ما باكر ولدك يصير نجم من نجوم الكويت ويمكن هذه نعمة من الله عز وجل إن سخرنا إن إحنا عشنا في بيئة نظيفة عشنا في أسرة محبة للخير عشنا مع أصدقاء جيدين عشنا في جو المساجد عشنا في الجامعة بالعمل التطوعي الطلابي ويمكن هذه نقلة بعد لما تخرجت من الجامعة وصار عندي علاقات كبيرة بالجامعة هذه قصة أخرى بعد قصة التخرج والوظيفة
حلو خلينا نتكلم عن الوظيفة دكتور أنت الآن تخرجت أي سنة دكتور؟
تخرجت أنا في عام 1989 قدمت على وزارة الأوقاف في الحقيقة قبلوني كمراقب مساجد لما كانت الدولة توافق أن الطالب يقدر يشتغل الفترة المسائية اقبلوني وسبحان الله في اليوم اللي رحت فيه مع الطلبة أنا دخلت الكورس الثاني الجامعة وربعي دخلوا الكورس الأول فلما أنا قدمت اقبلوني لكن لاني رحت مع ربعي اللي كانوا بالجامعه بالكورس الاول انا كنت بعد ما دخلت
صح.
قالوا لا طلع قرار اليوم يمنع الطلاب انهم
سبحان الله
طيب انا ما كنت بوقتها طالب بالجامعه انا كنت مقدم اوراقي لكن قدر الله عز وجل اني ما رحت واشتغلت في ذاك الوقت لكن لما تخرجت من الجامعه قدمت على وزاره الاوقاف كامام او خطيب قدمت على وزاره العدل في الاحوال الشخصيه قدمت على وزاره التربيه كمدرس وايضا قالوا لي بيت الزكاه تو متاسس صار لكذا سنه ومحتاجين موظفين فرحت قدمت واذكر اول يوم تم في مقابلتي كانت في لجنه تختار فلما شافوني عندي خبرة وعندي عمل تطوعي وعندي مهارات كثيرة في العمل الاجتماعي والإعلامي والاجتماعي فقالوا لي أنت بنخليك تشتغل في مشروع كافل اليتيم قلت لهم كيفكم المهم أنا أشتغل فاشتغلت في الحقيقة وصرت في بيت الزكاة بيت كان الزكاة مقرنا في السالمية فاشتغلت في إدارة النشاط الخارجي في عام 89 في مشروع كافل اليتيم وكنت أنا أرتب استمارات الأيتام واستقبل الكافلين اليوم بيت زكاة عشان يكفلون أيتام. فهني بدأت الوظيفة، وسبحان الله خلال سنة نادوني وقالوا لي يا خالد إحنا اخترناك رئيس قسم، راح نخليك رئيس قسم، أنت ما تجاوزت المدة اللي تصير فيها رئيس قسم، لكن بنعطيك رئيس قسم بالإنابة إلى أن تتجاوز المدة. وصار الغزو في الحقيقة، واشتغلنا في بيت الزكاة أول كم يوم، وبعدين الوضع الأمني ما كان يساعد، فقرر بيت الزكاة، أذكر الأخ عبد القادر العجيل أبو أحمد مدير عام، قال خلاص راح نسكر بيت الزكاة حفاظا على ممتلكات البيت. طبعا وزعنا كل الفلوس اللي كانت عندنا والمواد العينية الغذائية وزعناها، وبعدين قرر أن نسكر. قال أنا خايف عليكم أن أحد يمسكونا من يعني الجيش العراقي فأسبب لكم ضرر، فكلكم روحوا قعدوا ببيوتكم إلى أن تتحرر الكويت. وطبعا قصة الغزو، كنت أنا بوقتها لما تخرجت من الجامعة قدمت، قالوا لي أهل المسجد عندنا مسجد جديد مبني يم بيتنا، مسجد عيد عبد الله المرتجي. فقالوا لي خالد أنت متخرج من كلية شريعة وهذا مسجد، ليش ما تروح تقدم على إمام؟ فرحت قدمت على إمام وقبلوني إمام في هذا المسجد في عام 1989، فكنت توني متخرج من الجامعة وصرت إمام. إمام وفقط ألقي بعض الخواطر والدروس في المسجد إلى أن صار الغزو. فثاني يوم ثاني أسبوع، أول طبعا كان الغزو يوم الخميس، يوم اللي مع الخطيب المصري اللي خطب فينا قال حق المسجد يا جماعة الخير أنا راح أغادر إلى مصر والله يعينكم في بلدكم، وأنتوا عليكم الجمعة الجاية أنكم تختاروا لكم خطيب. فقالوا لي أهل المسجد الله يرحمه أبو ناصر الحسنان وأبو شعبان العربيد والتميمي وبطاح الدويهيس وأحمد بزيع الياسين الله يرحمه، مجموعة من أهل المسجد شياب المسجد، قالوا لي لازم أنت تصير خطيب. قلت لهم ما أقدر أصير خطيب، أنا ما خطبت، عمري ما خطبت. قالوا أنت مو قاعد تقول لنا دروس في المسجد، أصعد المنبر وقول الدرس. وفعلا أول خطبة كانت عن فضل الذكر، فضل ذكر الله عز وجل، وكنت أقرأ وأنا مرتبك طبعا غزو والمسجد في جيش من الجيش العراقي. وتطوعنا في الغزو الحمد لله من خلال لجان التكافل، وأدرنا المنطقة إدارة ممتازة، سواء المسجد أو الجمعية التعاونية أو المخبز أو المستوصف، أو كنا نروح حق دور الرعاية الأحداث نقدم لهم الخدمات. فالحمد لله إلى أن تم التحرير، وبعد التحرير كملت مسيرتي في بيت الزكاة، صرت رئيس قسم بالوكالة.
راح نتكلم عن هالموضوع إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
نجوم الكويت.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى لما نعليها تعلينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها تعلينا.
نجوم الكويت.
أعزائي المستمعين الكرام، عودة مرة ثانية ونكمل برنامجكم نجوم الكويت، وضيفنا الدكتور خالد يوسف الشطي رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار. دكتور، بعد الجامعة وبعد الغزو خلنا نقول إحنا بدأت العمل في بيت الزكاة كرئيس قسم بالإنابة، شو اللي صار بعد ذلك؟
بعد الغزو على طول نادوني قالوا لي خلاص إحنا بنحطك رئيس قسم بالأصالة، والمراقب مساعد المدير انتقل إلى إدارة أخرى، فقالوا لي لا راح نخليك مراقب مساعد مدير.
ما شاء الله.
اي يعني بس انطر، اول شيء لازم يطلع فيك رئيس قسم بالاصاله،
وبعدين
بعد فتره راح نحطك مساعد مدير بالانابه، بعدين تطلع الى مراقب. كنت مراقب النشاط الخارجي ومدير مشروع كابلتيم، بعدين صرت الحمد لله مدير اداره النشاط الخارجي. بهالفتره كنت افكر اني اكمل دراسات، وحاولت رحت مصر الازهر، ورحت السعوديه، الى ان ياني قبول في المغرب في جامعه القرويين، وهي اول جامعه في العالم، تاسست 234 هجري تقريبا. اقبلوني للماجستير والدكتوراه، وانا بالدكتوراه نادوني الازهر قالوا لي قبلناك تعال، قلت لهم لا الان راح ارجع ماجستير، ما راح ارجع ماجستير. اي فخلصت الدكتوراه الحمد لله، وطبعا كملت في بيت الزكاة إلى مدير العلاقات العامة، إلى مدير الخدمة الاجتماعية، إلى مستشار مكتب المدير العام. سوينا مركز دراسات وأبحاث في بيت الزكاة، بالإضافة إلى عملي التطوعي كإمام وكخطيب وكعضو في لجنة زكاة الدعية، بالإضافة إلى النشاط الاجتماعي في المسجد، النشاط الدعوي في البرامج، في المحاضرات، في الندوات، أي فعالية تقيمها وزارة الأوقاف يبون عريف للحفل كانوا ينادوني. فكان عندي نوع من التشعب في أعمال كثيرة في الحقيقة. لكونك أنت تكون نشيط وعندك علاقات عامة وتكون محبوب يعني بين الناس، فالكل يقولك تعال اشتغل معي.
اشتغل معي نعم.
هني مفترق الطرق. كنت طبعا أنا خلصت الدكتوراه في تاريخ العمل التطوعي، وبديت ألف كتب في العمل التطوعي. كنا في مرة من المرات الديوانية الأخ مهلل المضف بالدعية، وكان جايهم ضيف، وهذا الضيف كان يتكلم عن المستقبل واستراتيجيات المستقبل، وكان يقول أن كل إنسان لازم يكون عنده طموح، يعرف بعد 20 سنة إيش راح يكون. فصدمني. أنا كنت بكتب إمام وخطيب، وعد كنت أعد برامج إذاعية وتلفزيونية بتلفزيون الكويت وإذاعة الكويت، وعضو في العمل التطوعي والخيري ونشاط اجتماعي ومع العائلة والأهل، يعني كنت متشعب في أعمال كثيرة تطوعية. طيب طلعت برا الديوانية قلت له تعال يا أخ أنت إيش قاعد تقول؟ شنو 20 سنة؟ أنا بعد سنة ما أدري إيش راح أكون. قال له هذا خطأ. الإنسان يفكر في المستقبل. قلت له شلون يعني؟ فأعطاني بعض الأساسيات، إني أنا لازم أكون حاط لي هدف وحاطي رؤية بعيدة، ولازم أنا أتخصص في عمل فقلت له أنا إمام وخطيب وداعية ومعد برامج تلفزيونية ومعد برامج إذاعية وعضو في لجان زكاة وعضو في لجان خيرية وعضو. قال لا 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 ما يصير، أنت شنو الشيء اللي أنت متميز فيه ركز عليه وخلى رؤية عندك واشتغل عليه. فقعدت في الحقيقة سنة وأنا محتار ما أدري وين أروح، هل أكون إمام مفوه خطيب مثل الشيخ حمد القطان؟ هل أكون رئيس لجنة خيرية مثل الدكتور عبد الرحمن سميط؟ هل أكون اجتماعي مثل بعض الدعاة الناشطين الدكتور محمد العواضي؟ لأن كانت عندي كل هذه المهارات، لكن لأني أنا أحب تاريخ الكويت وألف في كتب الكويت وتاريخ الكويت، فقررت بذاك الوقت قبل 20 سنة أني أسوي مركز دراسات وأبحاث يركز على العمل التطوعي والخيري في الكويت، لأني أنا أحب تاريخ الكويت. ويوم كنت صغير دائما أحب أقعد مع الوالدة مع يدتي مع عماتي مع خالاتي مع كبار السن واسمع منهم القصص والحزايات، فكان قضية التاريخ والقصص كانت تستهويني بشكل كبير. لذلك أنا الحين يمكن متميز بإلقاء القصص والمحاضرات والبرامج اللي كلها قصص تاريخية سواء عن العمل الخيري أو العمل الاجتماعي. فقررت أني أنا أتخلص من كل الأمور اللي أنا فيها وأركز على أني أركز على العمل الخيري والتطوعي ودراساته. فلما ينادوني وزارة الأوقاف يبون مني خطبة جمعة، أقول لهم أنا موافق بس بشرط شنو المواضيع اللي عندكم، فيكون عندهم خطبة عن اليتيم في الإسلام، فأقول لهم عطوني الخطبة. لما ينادوني وزارة الأوقاف يبوني ألقي محاضرات في المساجد، أقول لهم لا عطوني المحاضرات اللي متخصصة في تخصصي. شنو تخصصك؟ العمل التطوعي والخيري. فكنت أختار المحاضرات اللي في هذا الجانب. بعدين ينادوني مثلا وزارة الإعلام حلقات تلفزيونية أو برامج إذاعية، يقول دكتورنا بيك تسوي دورة إذاعية، فشلون تختار؟ كنت أختار أول موضوع الأسرة وتربية الأبناء، الشريعة الإسلامية، التفسير في القرآن الكريم. بعدين لا قمت ما أركز إلا على التخصص اللي أنا رايح له، وكنت كل بداية سنة أحط خطة وأحط مثل المنظار أرسم كنت أنا أرسم يوم كنت صغير، أحط رسمة المنظار وكأني أنا قاعد أطالع بعيد، وكنت أقول أنا الآن سنة 2000 ماذا سأكون في سنة 2020. فكنت أركز على كل شغلي يكون في العمل التطوعي حتى لا تصير أنت تحقق أهداف الآخرين. أنت حقق أهدافك باللي أنت تبيها مع الآخرين. كانوا ينادوني المناطق في الدواوين، تعال قول دواوين الكويت، تعال قول لنا دكتور اليوم محاضرة. فكنت كل محاضراتي وكل شغلي أركز اللي أنا أحقق أهدافي مو أحقق أهداف الآخرين. حلو. فمشيت بهذا الخط في الحقيقة إلى يت سنة 2016، قررت أني خلاص لازم أسوي مركز دراسات وأبحاث. شلون فياني مجموعة من الشباب يبون يسوون ملتقى الكويت الخيري وجمعية تركز على تنسيق جهود العمل الخيري. قلت لهم هذا جزء من أهدافي.
حلو.
ودخلت معاهم كمؤسس وصرت رئيس الجمعية. وبعدين قلت لهم لا أرجوكم أنا ما أبي أشتغل في تدريب العمل الخيري، تطوير العمل الخيري، تنسيق العمل الخيري، أنا بشتغل بتوثيق العمل الخيري، دراسات وأبحاث وكتب عن تاريخ العمل الخيري في الكويت ورجالات العمل الخيري. فوأنا معاهم طلعت صرت عضو مجلس إدارة من رئيس مجلس إدارة، تنازلت أن أكون رئيس مجلس إدارة وأسست مركز سميته مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني. بعد زيارة كانت في الحقيقة في 2015 هي الفارق اللي في حياتي، لما رحت سويسرا وقابلت مجموعة من منظمات الأمم المتحدة، اليونيسيف، اليون إتش سي آر، اللاجئين، مفوضية الأوتشا، كانوا يقولون لي العمل الخيري الكويتي عمل رائد على مستوى العالم، وإحنا كل سنة في فصولنا في كتبنا وتقاريرنا سنوية نحط فصل أخير كله عن العمل الخيري، لكن أنتوا يا كويتيين ليش ما توثقون عملكم الخيري؟ فهني كأن واحد قال لي دكتور بس وقف. رديت الكويت وقمت أرتب مكتبي بشكل غريب، وكانوا الموظفين معاي، أنا مدير علاقات كبار المتبرعين في بيت زكاة، يعني كنت مرشح وكيل مساعد، يقولوا لي تش قاعد تسوي بكتبك؟ قلت لهم ما أدري، بس كنت أفكر إن خلاص الوقت قرب أني أنا راح أطلع من بيت زكاة وتقاعد وأسس مركز أبحاث دراسات. وفعلا تقاعدت وكنت مرتب كل أمور بيت زكاة وكل الملفات وأسست مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار. والحمد لله اليوم مركز فنار هو مركز يوثق تاريخ العمل الإنساني، فعندي مجلة وعندي كتب وإصدارات وعندي مكتبة سميتها مكتبة الكويت العمل الإنساني، فيها ما يقارب من 7000 كتاب، برامج الإذاعية، برامج التلفزيونية، الكتب اللي ألفها، المحاضرات اللي ألقيها في الدواوين، السفرات اللي أسافر فيها، كلها تنصب في التخصص اللي أنا أبيه أو الهواية اللي أنا أبيها أو الحلم اللي أنا أسعى له بأن يكون مركز فنار مركز كويتي يوثق تاريخ العمل الإنساني. ومن المفارقات إن لما أسست المركز في عام 2016 في عام 2020 استقرت أموري، ما كنت يصير عندي الاضطراب في كل سنة وين رايح ايش بسوي، خلاص أنا عندي مركز دراسات. ففي عام 2020 صادفت في المسجد الشخص اللي كلمني قبل 20 سنة وقال لي لازم يكون عندك هدف بعد 20 سنة، صادفته في يوم جمعة بعد خطبة الجمعة، فسلمت عليه وعطيته أهداءاتي كتبي. قلت له تدري إن هذه الكتب هي نتاج كلمتك اللي قلتها بدوانية مهلل المضف قبل 20 سنة؟ قال لي ممتاز. قال لي أنت الحين شنو؟ قلت له أنا الحين رئيس مركز أبحاث ودراسات، وهذا كان حلم أبي أسعى له من 20 سنة ووصلت لليوم. تدري قال لي؟ قال لي بس أنا بسألك يا دكتور، بعد 20 سنة ايش راح تكون؟
ما شاء الله.
قلت له أرجوك لو سمحت وخر عني هذا بوقته. قال لا أنا والله جاد ما قاعد أمزح معاك. أنت الآن عمرك تقريبا 55 أو 57 سنة. لما يكون عمرك 75 سنة ماذا سيكون الدكتور خالد شطي لما يكون عمره 75 سنة؟ قلت له تصدق أني أنا الآن قاعد أفكر ماذا سأكون إذا الله مد في عمري وكان عمري 75 سنة؟ ماذا سأكون؟ قلت له، قال لي تعرف إيش راح تكون؟ قلت له أعرف إيش راح أكون وإن شاء الله راح أكون. راح يكون مركز فنار، مركز دراسات وأبحاث يوثق العمل التطوعي والإنساني. الآن هو على مستوى الكويت، إن شاء الله السنة الجاية راح يدخل على مستوى الخليج، بعدها راح يدخل على مستوى العالم العربي، بعدها راح يدخل على مستوى العالم الإسلامي، بعدها راح يكون على المراكز الإسلامية والجاليات الإسلامية، وبعدها إن شاء الله لما يكون عمري 75 سنة والله مد في عمري راح أكون أنا رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني العالمي. وهذا مركز فنار إن شاء الله هو الآن متجه نحو أن يكون هو مركز عالمي يوثق العمل الإنساني، يوثق تجارب المؤسسات الناجحة، الرواد الناجحين، المبادرات الناجحة سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. واليوم أنا مع ملتقى الكويت العمل الخيري أحكم في مسابقة المسابقات الشبابية التطوعية الأخماض الخميس سنويا، يدعوني أحكم لأنه هو سوى مسابقة العمل التطوعي. فالآن طرحت عليه مشروع أن نطلع كتاب نوثق كل المبادرات التطوعية اللي جحت خلال 6 سنوات من خلال ملتقى الإعلامي العربي الشبابي. فأنا متجه إن شاء الله إلى أن يكون مركز فنار الكويتي يوثق كل العمل الخيري. وثقنا الآن العمل الخيري الكويتي في 4 قرون، وثقنا المسؤولية الاجتماعية في 4 قرون، وثقنا العمل الخيري الكويتي قديما، وثقنا الأثلاث الخيرية في الكويت عبر التاريخ. الآن عندنا كتاب عن الأوقاف الخيرية في الكويت عبر التاريخ، المكتبات الكويتية عبر التاريخ، سقاية الماء في الكويت عبر التاريخ. فماشين إن شاء الله الآن نوثق العمل الخيري في الكويت، وقاعدين نوثق تجارب المؤسسات الخيرية، جمعية سلام في 10 أعوام، جمعية تكافل رعاية السجناء في 20 عام، مبرة الدعم الإيجابي في 15 عام، مبرة خير الكويت في 10 أعوام، ثلث عبدالله المطوع في 15 عام. وقاعد نقول حق الجمعيات الخيرية وثقوا أعمالكم، التجربة اللي أنتم مشيتوا فيها خلوها ذاهبة لشبابنا، لكويت جديدة، الكويت الجديدة اللي نطمح لها هي كويت عام 2035. ماذا ستكون عام 2035؟ اليوم احنا هذا العمل الخيري الكويت هي مركز عالمي للعمل الإنساني، لازم اليوم نوثق هذه الأعمال ونسلمها لهذا الجيل الشبابي المبدع حتى انهم يكملون مواصلة ما بدأ الكويت، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. كانوا يلهموني الشيخ يوسف العيسى القناعي، الشيخ عبد العزيز شيد، عبد الله سلطان الكليب، فرحان الخالد، يوسف الحجي، عبد الرحمن سميط، عبد القادر العجيل، عبد الله العلم مطوع، هؤلاء الملهمين لنا كانوا قديما اليوم احنا تلاميذهم. احنا لازم نسلم الراية للشباب القادم، الشباب القادم يقول اعطونا تجاربكم. احنا اليوم في مركز فنار قاعدين نوثق هذه التجارب من خلال كتب واصدارات وافلام وبرامج اذاعية وتلفزيونية ووسائل تواصل اجتماعي حتى نسلم هذه الامانة لاجيال المستقبل باذن الله. وستبقى الكويت دائما وابدا هي مركز عالمي للعمل الانساني، ومثل ما كانت الكويت متميزة في كل جوانبها قديما ان شاء الله تعود قد في المستقبل كويت جديدة ملهمة للخليج والعالم العربي والإسلامي وللعالم أجمعين إن شاء الله.
نعم دكتور يعطيك العافية، كنت معنا في هذا اللقاء برنامجنا نجوم الكويت، مشكور على هذا اللقاء. وكلمة أخيرة
أشكرك بمباركة تحت الفرصة لي. إحنا لسنا بنجوم، إحنا أقل من ذلك، لكن نحاول أن نخدم بلدنا ونحاول أن نقدم شيء. الله جعلنا خلفاء في هذه الأرض،
آمين
لنا فترة من العمر نعيش فيها، لازم تكون لنا بصمة في هذه الحياة.
آمين.
شو اللي راح تقدم اليوم، شو اللي راح تكون ودك تلقاه عند الله يوم القيامة؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه الحياة اللي نعيش فيها، نقدم شيء للبشرية، للمسلمين، للكويت، لأهلنا، للعالم أجمعين. ومرة ثانية مشكور مبارك على هذا البرنامج.
جزاك الله خير.
نجوم الكويت.
أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي نجوم الكويت، والشكر الخاص لضيفنا الكريم الدكتور خالد الشطي رئيس مركز الكويت فنار، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، فإلى لقاء.
تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سامي العنزي، وائل الشطي، روان عبد السلام، والمخرج حسن الشطي.